إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في غزوة خيبر، وقد قرأنا في الدرس الماضي الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في هذه الغزوة. وفي هذه المرة إن شاء الله تعالى نذكر سياق هذه الغزوة كما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد من صفحة 316 إلى صفحة 359. قال موسى ابن عقبة: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج غازيا إلى خيبر. فإذا بعد 20 ليلة من رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية توجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر، وذلك ليتحقق قول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح. وسورة الفتح نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند رجوعه من الحديبية، وكان في هذه السورة: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، فعجل لكم هذه أي خيبر. فإذا هذه هي الغنيمة المعجلة، وبعدها الغنائم الكثيرة التي حصلت في عهد عمر وعثمان، والتي حصلت بعد ذلك في فتوحات المسلمين. وأما وقت هذه الغزوة فهي على الراجح، وهو قول الجمهور، أنها كانت في المحرم سنة 7. وقال الإمام مالك وابن حزم: كانت في السنة 6. والسر في هذا الاختلاف أيها الإخوة أن العلماء اختلفوا متى يعدون أو متى بداية التاريخ الهجري. النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدم المدينة في شهر ربيع، فجمهور العلماء أرخوا من شهر المحرم، فجعلوا السنة التي قدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة الأولى من الهجرة وبدايتها المحرم. فالمحرم من الإيش؟ من السنة الأولى، وصفر من السنة الأولى من الهجرة. وأما الإمام مالك وابن حزم فجعلوا بداية التاريخ من وين؟ من شهر ربيع. فغزوة خيبر وقعت في المحرم، فعلى قول الجمهور تكون وقعت في السنة ليش؟ في السنة 7. وعلى قول الإمام مالك وابن حزم السنة 7 لسه ما دخلت، لأنها ستبدأ في شهر إيش؟ في شهر ربيع. فلذلك يعني هذا هو سر الاختلاف، هذا هو سر الاختلاف. فالجمهور لما أرخوا من المحرم فإذا تكون غزوة خيبر وقعت في السنة 7، لأنها وقعت في شهر المحرم. وأما غيرهم لما أرخوا من شهر ربيع الذي هو الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فإذا تكون الغزو على قولهم إنما وقع في السنة السادسة، لأن السنة السابعة إنما تبدأ بشهر ربيع. وهنا نذكر من أول من أرخ التاريخ الهجري، فقال ابن القيم: وكان أول من أرخ بالهجرة يعلى ابن أمية باليمن، كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. فإذا أول من أرخ تاريخ الهجري، طبعا مشهور أنه عمر رضي الله عنه، لكن أول من أرخ هو يعلى ابن أمية باليمن كما رواه أحمد بإسناد صحيح. يعلى ابن أمية وكان باليمن. نعم. قال: وقال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما حدثاه جميعا قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية، فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله عز وجل فيها خيبر: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه، أي خيبر. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة، يعني بعد رجوعه من الحديبية، فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرجيع واد بين خيبر وغطفان، فتخوف أن تمدهم غطفان فبات بها حتى أصبح، ثم غدا عليهم صلى الله عليه وسلم، واستخلف على المدينة حينئذ سباع ابن عرفطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادته إذا خرج من المدينة، فاستخلف عليها سباع ابن عرفطة. وفي هذا الحين قدم أبو هريرة مسلما، فإذا أبو هريرة متى أسلم؟ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقدم أبو هريرة من قبيلته دوس، قدم المدينة، فوجد الإمام من سباع ابن عرفطة، فالتقاه في صلاة الصبح، فسمعه يقرأ في الركعة الأولى كاف هاي عين صاد كاملة، وفي الثانية ويل للمطففين، وهذا الحديث حديث إسناده قوي كما رواه أحمد في صحيح. فقال في نفسه، ولازال مسلما جديدا، قال في نفسه أبو هريرة: ويل لأبي فلان له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلم المسلمين، فأشركوه وأصحابه في سهمانهم. فإذا أيها الإخوة، السيرة يعني تربط لك الأحداث. فمن هذا نعلم أن أبا هريرة إنما أسلم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر في العام السابع في المحرم. قال: وقال سلمة بن الأكوع، وذكر الحديث الذي ذكرناه المرة الماضية من حديث سلمة لما خرج عامر بن الأكوع وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان رجلا شاعرا، ثم لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحمه الله، وهذا معناه أنه سيكون شهيدا. ثم كان من شأنه أنه تقاتل هو ومرحب اليهودي فضربه مرحب، فجاءت الضربة في ترسه، فنزل عامر بسيفه وكان فيه قصر من أجل أن يضرب مرحب، فأرد يعني طرف السيف على ركبته فمات من ذلك. فيعني اختلف في أمره الصحابة حتى جاء سلمة بن الأكوع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على من قال حبط عمله، قال: كذب من قاله، إن له أجرين وإنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. مشى بها أي مشى على هذه الأرض مثله. فهذا أيضا مما ذكره ابن القيم، وقد ذكرناه مفصلا في المرة الماضية. قال ابن القيم: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر صلى بها الصبح وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ومرورهم أي حبالهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا: محمد والله، محمد والخميس، ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولما دنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر وأشرف عليها قال دعاء دخول البلدة الذي لا يذكره كثير من الناس، هذه سنة غائبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من خيبر ذكر دعاء دخول البلدة: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، أقللن يعني وما حملن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، وما ذرينا أي من السحب والغبار وغير ذلك، والذاريات ذروة. قال: فإننا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. ثم قال: أقدموا بسم الله. قال: ولما كانت ليلة الدخول، ليلة دخول خيبر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون يعني يخوضون، أيهم يعطاها، أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، أصابه الرمد. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني يدخلون في الإسلام بالإكراه؟ قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك أو خير من أن يكون لك حمر النعم، يعني خير لك من الإيش؟ من القتال، لأن القتال يجلب ماذا؟ يجلب الغنائم وهي حمر النعم وغيرها، فإذا دله النبي صلى الله عليه وسلم على أن الدعوة أفضل من الإيش؟ الدعوة أفضل من القتال، أفضل من القتال. فخرج مرحب وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز إليه علي وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة يعني إيش؟ أسد. نقول: وذلك أن أمه أول ما ولد سمته أسد، فعلا سمته أسدا على اسم جده لأمه، فجاء أبو طالب وسماه إيش؟ وسماه عليا، وسماه عليا. فإذا قوله هذا فعلا واقع، لأن أمه سمته حيدر أول ما ولد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. والسندرة مكيال، والسندرة مكيال من المكاييل، يعني يوفيهم بالسندرة ضربا وقتلا. فضرب مرحبا ففلق هامته وكان الفتح. هذا رواه مسلم. نعم. فإذا الذي جاء في صحيح مسلم أن الذي قتل مرحب اليهود هو من؟ هو علي. نقول: وقد جاء أيضا بإسناد صحيح عند ابن هشام في سيرته أن الذي قتل مرحبا هو محمد بن مسلمة، وهذا أيضا إسناد صحيح. وقد جمع بينهم يعني ابن القيم وغيره بأن محمد بن مسلمة ضرب ساقيه، ثم جاء علي رضي الله عنه وإيش؟ وضرب عنقه وأخذ سلبه. وإلا إذا كان لابد من الترجيح فنرجح الذي في صحيح مسلم، وهو أن الذي قتل مرحب اليهود هو علي رضي الله عنه. ثم دخل اليهود حصنا لهم منيعا يقال له القموس، لأن كانوا دوما يتحصنون كما هو شأنهم في كل زمان، كما هو شأنهم في كل زمان. قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أو من وراء جدر. فدخلوا حصنا لهم يسمى القموس، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، وكانت أرضا وخمة شديدة الحر، فجهد المسلمون جهدا شديدا فذبحوا الحمر، الحمر الأهلي، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها، وقال إنها رجس. فإذا الحمر الأهلية حرمت عام خيبر. قال: وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر، كان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي. فوقع في نفسه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الغلام العبد الأسود الحبش، فأقبل بغنمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا تقول وماذا تدعو إليه؟ قال: أدعو إلى الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وأن لا تعبد إلا الله. طبعا هذه أيها الإخوة قضية واضحة عند جميع الناس، هذه قضية واضحة أن العبد مفطور على عبادة الله عز وجل، ولا يحتاج إلا الإيش؟ إلا التذكير. نحن معاشر المسلمين نحسب إيش؟ نحسب أن هؤلاء الكفار ما يفهمون هذه القضايا، لا، هم يفهمون ويعرفون، يعرفون ويفهمون، لأن الله عز وجل فطر بني آدم على توحيد الله عز وجل. فإذن ما عليك إلا أنك تذكره، أما أن تدخل معه في فلسفات وبراهين ومقايسات، لماذا؟ لماذا هذا التعب والعناء وهو من داخله مقر بذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على هذا، وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار، كما أرسل إلى هرقل: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فعليك اسم الأريسيين. الأريسيين يعني هؤلاء العجم الذين لا يعرفون شيئا، لا يعرفون شيئا يعني جهالة، وأنك استعبدتهم. قال العبد: فمالي إن شهدت وآمنت بالله عز وجل. فإذن هو يعرف. قال: لك الجنة إن مت على ذلك. لك الجنة إن مت على ذلك. فأسلم. ثم قال: يا نبي الله، إن هذه الغنم عندي أمانة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجها من عندك وارمها بالحصباء، فإن الله سيؤدي عنك أمانتك. يقول: هذه عندي أمانة، وكيف أوصلها الآن؟ قال: خليها تمشي، والله عز وجل سيؤدي عنك، سيوجهها إلى صاحبها. ففعل، فرجعت الغنم إلى سيدها، فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وحضهم على الجهاد. فلما التقى المسلمون واليهود قتل في من قتل العبد الأسود، هذا العبد. فاحتمله المسلمون إلى معسكرهم، فأدخل في الفسطاط أي في الخيمة، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع في الفسطاط، ثم أقبل عبد الله. أقول لهم: حكوا برا، ما يشوشوا علينا. ثم أقبل على أصحابه وقال: لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير، ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين ولم يصل لله سجدة قط. نعم. وأيضا مما جاء في هذه الغزوة أنه جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فقال: أهاجر معك. فأوسى به بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه، وقسم للأعراب، فأعطى أصحابه ما قسمه له، وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. ثم نهض إلى قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، فقال: هو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدق. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، وكان من دعائه له: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. فهذه كل الأحداث في إيش؟ في غزوة خيبر. قال: وتحولت اليهود إلى قلعة أخرى تسمى قلعة الزبير، وهي حصن منيع في رأس قلة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام. فجاء رجل من اليهود يقال له عزال، فقال يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، يعني ما اهتموا، إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك، يعني أطاعوا لك. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مائهم فقطعوا عليهم، فلما قطع عليهم خرجوا فقاتلوا أشد القتال، وقتل من المسلمين نفر، وأصيب نحو 10 من اليهود، وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم، كل هذه الحصون حصون متعددة، يكونون في حصن فإذا هجموا ذهبوا إلى حصن آخر وهكذا. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحصون، وهو حصن ابن أبي الحقيق، فتحصن أهله أشد التحصن، وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاه والشق، النطاه والشق أيضا من حصونهم، وخيبر كانت جانبين الشق والنطيح والكتيبة والوطيح والسلالم، فلما يعني هزموا في أحد الجانبين جاءوا إلى الجانب الآخر. فلما أيقنوا بالهلكة وحصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 يوما، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل فأكلمك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فنزل ابن أبي الحقيق من حصنه، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقن الدماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء الذهب والفضة، بس يخرجون، وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان، الكراع والحلقة يعني السلاح يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على هذا، يسلموا كل ما عندهم، وأنذرهم بالإيش؟ بالبراءة منهم، ها، إذا كتموا شيئا حتى يتحقق وعد الله تبارك وتعالى. فعجل لكم هذه، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسك يعني جلد، يعني جلد كبير، فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أدليت بنو النضير. لما أدليت بنو النضير توجه حيي بن أخطب بهذا المسك الذي فيه مال وحلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ قال أذهبته النفقات والحروب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال أكثر من ذلك، هذا الأمر لسه قريب، مجيئه إليكم قريب، ويعني هذا المسك كان فيه مال كثير. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب. دفع من؟ دفع النبي صلى الله عليه وسلم من؟ عم حيي بن أخطب اللي بينكر هذا المال، قال للزبير خذها، فمسه الزبير بعذاب، يعني ضربه حتى ايش؟ حتى يعترف بالايش؟ بالحق. ففي هذا جواز مثل هذا، ان المتهم اذا لم يعترف فيمكن ان ايش؟ ها، أن يعذب ببعض الشيء حتى يعترف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع عم حي بن أخطب إلى الزبير فمسه بعذاب. وقد كان قبل ذلك دخل خربة اللي هو عم حي بن أخطب فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم. ليش؟ بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يدليهم منها، فقالوا: يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر، ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم، فإذا دفعها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليزرعوها ويعملوها من أموالهم على أن لهم الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم الشطر، وهم باقون فيها مدة ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بدا له أن يخرجهم في أي وقت يخرجهم. وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله بن رواحة عندما يعني ينضج الزرع فيقول: الأرض هذه ستأتي بكذا أردب، 100 مثلا لنا، 50 ولكم 50. شو فائدة هذا الخرص؟ فائدة الخرص أن صاحب المال يتصرف فيه كما يشاء، لأن خلاص ثبت في ذمته إيش الآن؟ 50. فإذا هذه فائدة الإيش؟ فائدة الخرص، والخرص يكون في الخراج في مثل هذا، ويكون في الزكاة أيضا. قال: ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلح إلا ابني أبي الحقيق للنكث الذي نكثوا، فإنهم شرطوا إن غيبوا أو كتموا فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله، فغيبوا فقال لهم: أين المال الذي خرجتم به من المدينة حين أجليناكم؟ قالوا: ذهب. فحلفوا على ذلك، فاعترف ابن عم كنان عليهما بالمال حين دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير يعذبه. فإذا من الذي اعترف عليهما؟ عم حيي بن أخطب اعترف على ابني أبي الحقيق، فلذلك قتلهما النبي صلى الله عليه وسلم من أدل الكتمان الذي كتموه. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي، صفية أم المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم سباها واتخذها لنفسه بعد أن صارت لدحية، لما قسموا النساء صارت صفية لدحية وكانت جميلة، فجاء الصحابة وقالوا: يا رسول الله صفية لا تصلح إلا لك، لأن كل الصحابة يجدون في قلوبهم على من؟ على دحية، فإذا أخذها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص القلوب كلها ترتاح، فمن أجل ذلك أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وأعطاه مكانها يعني زيادة، ما أذكر الآن 3 أرؤس ولا 7. وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فاصطفاها لنفسه وأعتقها وجعل عتقها صداقها. فها هنا اختلف العلماء كيف يكون عتقها يعني صداقها، عتقها خلاص لله، فكيف يعني صداقها؟ فإذا كأنه رجع في إيش؟ في شيء من العتق، ولا يجوز للإنسان أن يرجع في شيء جعله لله عز وجل، لأنه أعتقها هذا لله، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا العتق صداقا لها؟ فها هنا يعني اختلف العلماء في هذا، ولعلنا نذكر شيء من هذا في أحكام هذه الغزو. وشك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي زوجة أو سرية، سرية يعني أمة، فقالوا انظروا إن حجبها فهي إحدى نسائه، وإلا فهي سرية مما ملكت يمينه، لأن طبعا ملك اليمين لا بد أن تتميز عن ليش؟ عن الحرة، الحرة تحتجب، وأما ملك اليمين لا تحتجب حتى تتميز. نعم، كيف تحتجب؟ تلبس الحجاب يعني. فلما ركب النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثوبه الذي ارتدى به، يعني جعل رداءه على ظهرها ووجهها، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حجبها. ولما قدم صلى الله عليه وسلم ليحملها على الرحل أجلته أن تضع قدمها على فخذه، لأنها ما تستطيع الركوب إلا إذا وضعت قدمها على فخذه وبعدين تصعد على الرحل، فأجلت النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع قدمها على فخذه، فوضعت ركبتها على فخذه، ولما بنى بها بات أبو أيوب ليلته قائما قريبا من قبته آخذا بقائم السيف حتى أصبح. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو أيوب حين رأى قد خرج، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبو أيوب؟ فقال له أرقت ليلتي هذه يا رسول الله لما دخلت بهذه المرأة، ذكرت أنك قتلت أباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرتها فخفت أن تغتالك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناده حسن. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهم، قسم الأراضي أرض خيبر على 36 سهم، جمع كل سهم 100 سهم، فيكون المجموع كم؟ 3600. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك غنائم، وهو 1800، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كأسهم المسلمين، يعني كان واحدا منهم صلى الله عليه وسلم، هذه في 1800. قال وعزل النصف الآخر وهو 1800 الأخرى، جعلها لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين، جعل ذلك لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. هذا الذي إسناده حسن، هذا الذي تقسيم هذا إسناده حسن. وأما الذي ذكرناه الأول فقال هنا أخرجه ابن هشام، ويعني ما حكموا عليه. فالمهم تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم 1800 و1800 هذا إسناده حسن. نعم، النواب يعني ما ينزل به ضيوف مثلا، وافد يعني النفقة التي يعني يأتيه الناس على أنه إمام المسلمين. نعم، لا هو هذا غير، يعني بيت المال بيكون له يعني مصارف أخرى، أما هذه لنوائب الإمام، لأنهم يعني هو ما يتغرم ما يحصل له لأنه إمام. يعني الآن خلينا نقول هم الآن جعلوك مسؤول عن بلد معين، محافظ مثلا، ويحصل لك زيارات لولا أنك محافظ ما أتاك أحد، وأنت تتكلف ضيافة وكذا مبيت، فإذا هذا لابد أن يخصص لك مبلغ من أجل هذه النوائب، من أجل هذه النوائب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قسمها قسمين، فالشافعي ماذا قال؟ قال هذا يدل على ماذا؟ على أن شطرها فتح عنوة عنوة يعني بالقوة، والشطر الآخر فتح إيش؟ صلحا. الشافعي يقول هذا الكلام، لكن ابن القيم رد هذا وقال خيبر فتحت كلها عنوة. قال ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة كلها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على أرضها كلها بالسيف. قال ولو فتح شيء منها صلحا لم يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، لأن شو شأن أرض الصلح؟ المسلمون ذهبوا إلى بلد يفتحونها، أهلها قالوا خلاص دخلنا في الإسلام صالحناكم، فإذا تبقى الأرض إيش؟ ها؟ أرضهم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أقر جماعة من اليهود على نصف هذه الأرض التي كانوا فيها؟ لم يحصل هذا، فعلم أن خيبر إنما فتحت كلها إيش؟ عنوة. قال ولكن لما ألجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصلح. نقول هذا صلح، ليس أن الأرض فتحت إيش؟ فتحت صلحا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم بالشروط التي ذكرناها على أنهم يخرجون، ها، وليس لهم إلا ما يعني حملت ظهورهم. نعم، المهم استسلام، لكن هذا لا يسمى إيش؟ لا يسمى صلح، هذا لا يسمى صلح، وإنما الصلح ما ذكرته لك أن يأتي أهل البلد ويقولون خلاص نحن نصالحكم، اجعلوا الأرض لنا وسنعطيكم كذا وكذا، فيقرهم الإمام على هذه الأرض سواء أسلموا أو لم يسلموا. قال ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر لليهود، ولا جرى ذلك البتة، ولو كان كذلك لم يقل نقركم ما شئنا، فكيف يقرهم في أرضهم ما شاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نقركم فيها ما شئنا، هذا معناه أنها كلها للمسلمين ولم تفتح إيش؟ صلحا. ولكن الذي جعل الشافعي يقول أن نصفها فتح صلحا ونصفها عنوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها إيش؟ قسمين. قال فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة. قال ابن القيم قال والإمام مخير في أرض العنوة، الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها أو قسم بعضها ووقف البعض، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة. فإذا نلخص هذا، تقول بالنسبة للأرض المفتوحة اختلف العلماء هل تدخل في الغنائم أم لا، الأرض هل الأرض تدخل في الغنائم؟ الأصل في الغنائم الذهب والفضة والسلاح، الأشياء اللي بتتحرك يعني، لكن هل الأرض تدخل في الغنائم؟ فالعلماء اختلفوا فيها، فمنهم من قال لا تدخل ومنهم من قال تدخل وغير ذلك. نقول والصواب في الأرض المفتوحة أن الإمام فيها إيش؟ مخير، إن شاء قسمها بين الإيش؟ بين الفاتحين، وإن شاء لم يقسمها، وإن شاء قسم بعضها وترك بعضها، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأنواع الثلاث. فمكة فتحت إيش؟ ها؟ عنوة، ولم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. وقريظة ها؟ فتحت إيش؟ عنوة، وقسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنضير فتحت عنوة وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خيبر فقسم بعضها وترك إيش؟ بعضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل كل الأنواع، فالإمام مخير بين أن لا يقسمها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبين أن يقسمها كما فعل في قريظة والنضير، وبين أن يقسم بعضها ويترك بعضها كما فعل في إيش؟ في خيبر، كما فعل في خيبر. طيب يقول قائل ولماذا قسمها صلى الله عليه وسلم على 1800؟ نقول لأن الله عز وجل جعل خيبر لمن؟ لأهل الحديبية خاصة. قال الله عز وجل ها سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا إيش نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وكلام الله عز وجل قضى أن خيبر لمن؟ لأهل الحديبية. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، يعني قال ها فعجل لكم هذه، عجل لكم يعني أهل الحديبية. فإذا خيبر هذه خاصة بمن؟ بأهل الحديبية. وكان عددهم كم؟ 1400 ومعهم 200 فرس. والفرس له كم سهم يا أخي؟ الفرس له كم؟ يعني أنت عندما تخرج شجاعت في سبيل الله على فرس، أنت شخصك لك سهم واحد، والفرس له إيش؟ سهمان. والفرس له سهمان. فإذا كان عددهم 1400 و200 فرس، والفرس له سهمان، يعني كم؟ 400. 400 و1400 إذا 1000 كم؟ و800. فمن أجل ذلك يعني قسمها النبي صلى الله عليه وسلم 1800 سهم. قال ولم يغب عن خيبر إلا جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها. ليش قسم له صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله عز وجل قال فعجل لكم، يعني يا أهل الحديبية هذه، وجابر كان من أهل الحديبية. طبعا هذا الصحيح أن الفرس له إيش؟ له سهمان، والفارس الذي عليه له إيش؟ له سهم واحد، فيكون الفارس مع فرسه 3 إيش؟ أسهم. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وأما ما جاء أن الفارس له سهم والفرس له سهم فهذا ضعيف، فهذا ضعيف. ومن أحداث هذه الغزوة أيضا أيها الإخوة أن جعفر بن أبي طالب وأصحابه كانوا هاجروا إلى الإيش؟ إلى الحبشة، قدموا في هذه السنة ومعهم الأشعريون. من الأشعريون؟ الأشعريون قوم أبي موسى الأشعري من أهل اليمن. طيب كيف التقوا؟ أبو موسى والأشعريون خرجوا في سفينة حتى يأتوا إلى المدينة، فالسفينة لعبت بهم. وين ودتهم؟ ها؟ ذهبت بهم إلى الحبش. فالتقى هناك هو جعفر، ثم قدموا إيش؟ قدموا جميعا. يقول ابن القيم وفي هذه الغزوة قدم عليه صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر ابن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس أبو موسى وأصحابه. وكان في من قدم معهم أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس التي كانت تحت من؟ تحت جعفر. ولما قتل جعفر صارت تحت من؟ أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو موسى بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين أنا وأخوان لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو رهم والآخر أبو برد، في 50 رجلا من قوم، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبش، فوافقنا جعفر ابن أبي طالب وأصحابه. فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. فإذا متى خرج أبو موسى؟ لما علم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى ليش؟ إلى المدينة. فخرجوا في السفينة فألقتهم السفينة إلى الحبشة، فمكثوا هناك حتى رجعوا مع جعفر. قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا. سبحان الله، فأسهم لنا. لماذا أسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله عز وجل قال في هذه الغنائم فعجل لكم، يعني أهل الحديبية هذه. لماذا أسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول بالنية، بالنية الصالحة، لأنهم كانوا محبوسين، ولو كانوا موجودين لخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيش؟ إلى خيبر. لكن من أين أسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يبدو أنه أعطاهم من 1800 لإيش؟ الأخرى، لأن 1800 الأولى على قدر أهل الحديبية، 1400 و400 فرس و200 فرس ب400 شخص. فأسهم لنا، قال: وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. كان ناس بيثيروهم يقولون: سبقناكم بالإيش؟ بالهجرة، هاجرنا للمدينة قبلكم. قال: ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر فقال: من هذه؟ قالت: أسماء. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة. عمر أيضا قال هذه لمن؟ لأسماء بنت عميس. نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، يقول عمر لأسماء بنت عميس، فغضبت وقالت: يا عمر، كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسوله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. شوف كيف كانت محبتهم يعني للزلفى والقربة من الله تبارك وتعالى، هذا الذي يهمهم. فثارت سائرتها وغضبت من أجل أن عمر قال: نحن أولى برسول الله منكم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. فقال: ليس بأحق بي منكم، ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة. عمر وأصحابه الذين هجروا من مكة المدينة له هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، هجرة إلى الحبشة ها في الواقع، وهجرة إلى المدينة ها بالنية الصالحة لو كانوا في مكة. وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا يسألونها عن هذا الحديث، كانوا يأتونها أرسالا يسألونها عن هذا الحديث وعن هذا الحوار الذي دار بينها وبين عمر ثم بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وين هذا؟ هذا في البخاري ومسلم، هذا في الصحيحين. ليس عندهم شيء أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا يذكرون أيضا أن جعفر لما قدم يعني حجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. حجل يعني شو؟ يعني مشى على رجل واحدة، وطبعا هذا في إسناده من لا يعرف، في إسناده من لا يعرف، لأن ستجد المبطلين يستدلون بمثل هذا، يقولوا جعفر حجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا في إسناده من لا يعرف. قال ابن القيم: ولو صح لم يكن في هذا حجة على جواز التشبه بالدباب، هذا لعله كان شيء في زمانهم، والتكسر والتخنث في المشي المنافي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن هذا لعله كان من عادة الحبشة تعظيما لكبرائها، يعني حتى لو قلنا لو حصل، فهذا مثلا جعفر رأاه هناك في أرض الحبشة كانوا يفعلون هذا تعظيما لكبرائهم. ومن أحداث هذه الغزوة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى. فإذا شو أحداث هذه الغزوة؟ قدوم جعفر هذا من ضمن الأحداث، قبلها شو؟ إسلام أبي هريرة، إسلام أبي هريرة، إسلام أبي هريرة، هذه واحد. ومن أحداث هذه الغزوة غير أحداثها نفسها قدوم جعفر رضي الله عنه وأصحاب السفينة. قدوم جعفر من الحبشة والأشعريون. والحادثة الثالثة يعني ما حصل من محاولة سم النبي صلى الله عليه وسلم، وسم فعلا صلى الله عليه وسلم وأكل من السم كما سنذكر. فأهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية قد سمتها، وسألت أي اللحم أحب إليه، فقالوا الذراع، ذراع الشاة، فأكثرت من السم في الذراع. فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم، فلفظ الأكلة لفظها، ثم قال اجمعوا لي من ها هنا من اليهود، فجمعوا له فقال لهم إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقية فيه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم، أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت. قال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، فوالله لا نخلفكم فيها أبدا، كما قال تعالى عنهم إيش؟ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ثم قال هل أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم. قال أجعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضر. هذا في الصحيحين، هذا في صحيح البخاري. وجاء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أردت قتلك، فقال ما كان الله ليسلطك علي. قالوا ألا تقتلها؟ قال لا، ولم يتعرض لها ولم يعاقبها. واحتجم على الكاهل، احتجم على كاهله، وأمر من كان معه فاحتجم، فمات بعضهم. واختلف في قتل المرأة، فقال الزهري أسلمت فتركها، والناس تقول قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يبدو من هذا طبعا كان أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشر بن البراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عفى عن إيش؟ عن حقه هو، لكن لما مات بشر بن البراء قتلها به. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يجد أثر هذه الأكلة حتى مات من أثرها صلى الله عليه وسلم. كما في البخاري: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر، فهذا أوان انقطاع الأبهر مني. قال الزهري: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. طيب، ومن ضمن أحداث هذه الغزوة أيضا يعني قصة من الحجاج ابن علاط، قصة الحجاج ابن علاط. إيش قصة الحجاج هذه؟ وطبعا هذه قصة طويلة وإسنادها صحيح. قال موسى بن عقبة وغيره: وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تراهن عظيم، تراهنوا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فمنهم من يقول يظهر محمد وأصحابه، ومنهم من يقول يظهر اليهود. وكان الحجاج بن علاط السلمي قد أسلم وشهد فتح خيبر، وكانت تحته أم شيبة أخت بني عبد الضار، وكان الحجاج مكثرا من المال، كانت له معادن بأرض بني سليم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال الحجاج ابن علاط: إن لي ذهبا عند امرأتي، وإن تعلم هي وأهلها بإسلامي فلا مال لي، فأذن لي فلأسرع السير وأسبق الخبر، ولأخبرن أخبارا إذا قدمت أدرأ بها عن مالي ونفسي، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحجاج بن علاط أن كان عنده مال عند امرأته في مكة، فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحجاج بن علاط خاف على إيش؟ خاف على ماله، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يسبق إليها وأن يعني يتكلم كلام ويخبر أخبار يدرأ بها عن ماله، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم مكة قال لامرأته: أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من مال، لا تخبري حد وجمع المال اللي عندك، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه. فإني أريد، عشان هو عشان يخرجوه كيف يخرج، قال محمد هزم وأنا أريد أن أخذ مالي هذا وأذهب أشتري من الغنائم. قال: فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم، وإن محمدا قد أسر وتفرق عنه أصحابه، وإن اليهود قد أقسموا لتبعثن به إلى مكة ثم لتقتلنه بقتلاهم بالمدينة، وفشى ذلك بمكة واشتد على المسلمين وبلغ منهم، المسلمون الذين كانوا في مكة مستضعفين، وأظهر المشركون الفرح والسرور. فبلغ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، فأراد أن يقوم ويخرج، أراد أن يقوم ويخرج، فانخزل ظهره فلم يقدر على القيام. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة يعني من شدة الخبر المحزن، فقد يموت الإنسان من هذا. وقد أخبروني يعني عن قريب ممكن من شهور أن أحد المشهورين في عائلتنا، وكان يعني شيخ البلد، وكانت طبعا له الكلمة على البلد، علاوة على أن له الكلمة على بني عمه وهم كثر. ففي يوم من الأيام وهو جالس وما شاء الله يعني عنده عافية، فيكلم أحد بني عمه يناقشه في شيء معين، فالولد يعني تطاول في الرد عليه، فقام يقول له: أنا الذي ربيتك وكذا، ورفع يده من أجل أن يضربه، مات فيه، مات قبل أن ينزل يده على ابن عمه. فأنا أعتقد أن مثل هذا الشيء من أسبابه يعني هذا الحزن، كيف أن هذا الرجل له هذه المنزلة وهو يعني يرعى أحوالهم، ثم هذا الولد الصغير يعني يتطاول عليه بمثل هذا الكلام. والناس يحكون في هذا أشياء كثيرة، خاصة في محيط المدرسين، كثير من المدرسين يموت بمثل هذه الأمور من الكمد ومن الحزن الذي يعني يعانيه ويلاقيه. نسأل الله السلامة والعافية. فأراد العباس أن يقوم ويخرج، فانخزل ظهره فلم يقدر على القيام، فدعا ابنا له يقال له قسم، وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل العباس يرتجز ويرفع صوته لئلا يشمت به أعداء الله، لأن الخبر انتشر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هزم في خيبر. فقال يعني العباس يرتجز، قال: حبي قثم، حبي قثم، شبيه ذي الأنف الأشم، يعني شبيه النبي صلى الله عليه وسلم، نبي ربي ذي النعم، حمك الله، نبي ربي ذي النعم برغم أنف من رغم. وكان في هذا الوقت العباس لم إيش ها لم يسلم. قال: وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين، منهم المظهر للفرح والسرور، ومنهم الشامت المغري، ومنهم من به مثل الموت من الحزن والبلاء. أتوا إلى العباس، كل واحد يعني يقول ما عنده تجاه هذا الخبر. فلما سمع المسلمون رجز العباس وتجلده طابت نفوسهم، وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم. ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج، الحجاج بن علاط هذا الذي نشر هذا الخبر من أجل أن يخرج بماله، وقال له، قال عباس لغلامه: أخلو به، أي بالحجاج، وقل له: ويلك، ما جئت به وما تقول؟ فالذي وعد الله خير مما جئت به. فلما كلمه الغلام قال له: اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له: فليخلو بي في بعض بيوته حتى أتيه، فإن الخبر على ما يسره. فلما بلغ العبد باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل. فوثب العباس فرحا كأنه لم يصبه بلاء قط، حتى جاءه وقبل ما بين عينيه، فأخبره بقول الحجاج فأعتقه. ثم قال: أخبرني. قال: يقول لك الحجاج: اخلو به في بعض بيوتك حتى يأتيك ظهرا. فلما جاءه الحجاج وخلى به أخذ عليه: لتكتمن خبري. فوافقه عباس على ذلك، فقال له الحجاج: جئت وقد افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغنم أموالهم وجرت فيها سهام الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى صفية بنت حيي نفسه وأعرس بها، ولكن جئت لمالي، أردت أن أجمعه وأذهب به، وإن استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول فأذن لي أن أقول ما شئت، فأخفي علي ثلاثا ثم اذكر ما شئت. قال: فجمعت له امرأته متاعه ثم انشمر راجعا. فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجك؟ قالت: ذهب. وقالت: لا يحزنك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك. فقال: أجل لا يحزنني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحب. فتح الله على رسوله خيبر، وذكر يعني بقية الكلام. فإذا في يعني للإنسان إذا لم يمكن أن يعني يصل إلى ماله أو إلى مصلحته إلا بمثل هذه الحيل، فهذا كله من الحيل الإيش الجائزة. فهذا سياق هذه الغزوة. الآن نذكر ما فيها من أحكام فقهية، وهي كثيرة تصل إلى يعني 22 حكما، 22 حكم مستفادة من غزوة إيش من غزوة خيبر. فما أحسن يعني دراسة السيرة وأن تأخذ الأحكام الفقهية من السيرة، لأنها إذا أخذت بهذا الشكل يعني في الغالب يعني لا تنسى. ومن أحسن الكتب في هذا طبعا كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمة الله عليه، ولذلك يعني يذكرون عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه كان يحفظ هذا الكتاب، كتاب زاد المعاد لابن القيم. الحكم الأول محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم، محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر في شهر الإيش؟ في شهر الإيش؟ المحرم. هذه الفائدة، يكفيك تكتب هذا بس، اسمع التفصيل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية في ذي الحج، فمكث بها أياما، ثم سار إلى خيبر في المحرم. قال ابن القيم: ولكن في الاستدلال بذلك نظر، فإن خروجه كان في أواخر الإيش؟ في أواخر المحرم لا في أوله. خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كان في أواخر المحرم لا في أوله، وفتحها إنما كان في صفر، فلم يقع القتال إلا في إيش؟ إلا في صفر. فإذا هذا هو الرد على هذا بالدليل. قال: وأقوى من هذا الاستدلال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند الشجرة، بيعة الرضوان على القتال وألا يفروا، وكان في ذي القعدة. يقول هذا أحسن. ابن القيم يقول: الصحابة في الحديبية بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، وكان هذا في ذي القعدة، وذي القعدة من الأشهر الحرم. قال: ولكن لا دليل في ذلك. ليش؟ قال: لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله، فحينئذ بايع الصحابة، ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو. هذا ما في خلاف بين العلماء، إذا العدو هو اللي بدأ في الشهر الحرام خلاص المسلمون يقاتلون، وإنما مسألتنا في ماذا؟ ها؟ ابتداء القتال في الأشهر الحرم. هل يجوز للمسلمين أن يبتدئوا، هم الذين يبتدئوا القتال في الأشهر الحرم؟ فإذا ابن القيم ذكر لنا الأول وذكر ما فيه، وذكر الدليل الثاني وذكر ما فيه. قال: وهذا قول الجمهور. قول الجمهور شو؟ أنه لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم. هذا قول جمهور العلماء، لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم. وخالفهم في ذلك من؟ عطاء. قال: وذهب عطاء وغيره إلى أنه يحل ابتداء القتال في الأشهر الحرم. قال ابن القيم: وأقوى من هذين الاستدلالين حصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، فإنه خرج إليها في أواخر شهر شوال، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في أواخر شوال، فحصرهم 24 ليلة. فإذا ها، طالما أنه في آخر شوال والنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم 24 ليلة، فإذا يكون حاصرهم في إيش؟ في إيش؟ في ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم. قال: فبعضها كان في ذي القعدة. فإذا هذا مما يدل على قول من؟ مما يدل على قول عطاء. يقول: ومع هذا فلا دليل في القصة. ليش؟ لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن، وهوازن لم يكن ابتداؤها في الإيش؟ لم يكن ابتداؤها في الأشهر الحرم. فيقول ابن القيم الذي يستدل بقصة الطائف على أنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، يقول: الطائف كانت من تمام غزوة من؟ غزوة ماذا؟ هوازن. قال: وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال. المهم أن تعرفوا أن هذا يعني هذا الموضوع في خلاف، وأن جمهور العلماء يحرمون ابتداء القتال في الأشهر الإيش؟ في الأشهر الحرم. وطبعا هذه الأدلة كما ذكرها ابن القيم ورد عليها. الحكم الثاني قسمة الغنائم للفارس 3 أسهم وللراجل سهم. الراجل يعني شو؟ الماشي، يعني الماشي على رجليه، مش للراجل باللغة المصرية.
والراجل كم
سهم؟ فإذا للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد. الحكم الثالث أنه يجوز لأحد الجند، مش للجند كلهم، أحدهم يجوز لأحد الجند إذا وجدوا طعاما، إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه. فإذا بالنسبة للطعام هذا ذكرناه في أول ما بدأنا في كتاب الجهاد، المسلمون خرجوا إلى بلد معين يفتتحونها، فأحد الجنود وجد طعاما فأكله يأكله، لا نقول له لماذا أكلته، كان الواجب أن نأخذ منه الإيش؟ الخمس. نقول لا، فلا يلزم تخميس الإيش؟ تخميس الطعام. والدليل على هذا قصة عبد الله بن مغفل وهي في الصحيحين. فعبد الله بن مغفل يوم خيبر وقع على جراب شحم، وقع على جراب شحم فأخذه وأكله. الحكم الرابع أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد انقضاء الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش. أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد انقضاء الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش ورضاهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة فرضوا فأسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إسهامه صلى الله عليه وسلم لأهل السفينة إنما كان برضا الإيش؟ إنما كان برضا الجيش. الحكم الخامس تحريم لحوم الحمر الإنسية. فإن الحمر الإنسية، الحمر الإنسية الحمر التي نعرفها التي تعيش بين الناس، هذه حرمت عام خيبر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة تحريمها أنها رجس، أنها رجس، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. تقول وأما المتعة، متعة النساء، فلم تحرم إلا عام فتح مكة. فإذا لحوم الحمر حرمت عام خيبر. وأما تحريم المتعة، متعة النساء، فإنما حرمت عام الفتح، عام فتح مكة. وكثير من الناس يعني يحسب أن تحريم المتعة كان يوم خيبر، والصحيح أن تحريم الحمر هو الذي كان عام خيبر، وأما تحريم متعة النساء فإنما كان عام الفتح. والذي روى تحريم متعة النساء هو علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم متعة النساء. وأما ما روي عن ابن عباس في أنه أباح المتعة فإنما قال ابن عباس تباح عند الضرورة، فلم يبحها ابن عباس مطلقا وإنما أباحها عند الضرورة. فلما أساء الناس في فهم فتواه رجع عن ذلك رضي الله عنه، وإن كان طبعا في رجوعه يعني هل هو رجع فعلا عن القول بالمتعة ولا لا، هذا رجوعه يعني فيه كلام. لكن على كل حال ابن عباس ما أباح المتعة التي هي موجودة في هذه الأيام. المتعة التي في هذه الأيام هي الزنا بعينه، وأما المتعة التي أباحها ابن عباس فهي التي تكون في حال الضرورة وخشية العنت، وحتى هذه نحن يعني لسنا بحاجة إليها. والله في حال الضرورة وخشية العنت الإنسان يعني يبحث عن الطرق البديلة، عن السبل الصحيحة من أجل هذا. وأما أنه يعني يلجأ إلى هذه المتعة، فهذه المتعة في زماننا هذا هي الزنا بعينه. الحكم السادس جواز المساقاة والمزارعة. جواز المساقاة والمزارعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى اليهود ليزرعوها ويكون لهم الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم الشطر، وهذه هي المزارعة والمساقاة. فالذي يمنع المزارعة والمساقاة إنما يمنع شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم يردون على هذا، يقول هؤلاء يهود، وأما أن يفعل المسلمون هذه المعاملة بينهم فلا. فنقول يعني ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كون المزارع أو المساقي مسلم أو إيش أو كافر. الحكم السابع أنه في حال المساقاة والمزارعة لا يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض، بل جاء في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعها إليهم على أن يعملوها من أموالهم، على أن يعملوها من أموالهم البذر وغيرهم. فالذين يشترطون أن يكون البذر من صاحب الأرض هذا الشرط لا دليل عليه. الحكم السابع جواز الخرص. الحكم السابع جواز الخرص. السابع صح، أنا عارف غلط. الثامن جواز الخرص، وقد عرفنا إيش هو الخرص في الزكاة وفي الخراج وفي غير ذلك. يرسل الإمام أحد الناس الذين عندهم خبرة فيأتي ويقول هذه الأرض ستخرج مثلا كذا، فيحدد يعني نصيبه، ثم بعد ذلك يعني المزارع يتصرف في أرضه كما يشاء ويكون ملزما بما وجب عليه، ويكون ملزما بما وجب عليه. الحكم التاسع الاكتفاء بخارص واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة اليهود يخرص عليهم، ولو في ذلك قصة معروفة لما كانوا يأتون إليه فيقول تعلمون يا معشر يهود أنكم يعني أبغض الناس إلي، قال ولا يحملني يعني بغضي لكم على ألا أعدل إيش على ألا أعدل فيكم، فكان يعدل فيهم حتى قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بهذا العدل قامت السماوات والأرض. فإذا يكتفى بخارص واحد. الحكم العاشر جواز عقد المهادنة عقدا جائزا يفسخ متى شاء الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم هذا العقد، قال على أن نقركم فيها ما أقركم الله، نقركم فيها ما أقركم الله. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.